بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان آخر ما قرأناه في الأدب المفرد باب سقي الماء. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب المستبان ما قال فعل الأول. حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم. الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وقال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد، يقال له سنان بن سعد ويقال سعد بن سنان، تقدم معنا أنه ضعيف، عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال فعلى البادئ حتى يعتدي المظلوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم معطوف على من سبق عن أنس، أي بالإسناد السابق: أتدرون ما العظه؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: نقل الحديث من بعض الناس إلى بعض ليفسدوا بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض. هذا الحديث إسناده ضعيف لضعف سنان بن سعد، ويقال له سعد بن سنان، ولكن كل هذه الفقرات الثلاث ثابتة في صحيح مسلم عن غير أنس. في حديث المستبان ما قال سبق ذكره عن أبي هريرة، وحديث أتدرون ما العظه أخرجه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وحديث إن الله أوحى إلي أن تواضعوا أخرجه مسلم عن عياض ابن حمار المجاشعي، وسيأتي في الباب الذي يليه إن شاء الله. هذا الباب بوب البخاري رحمه الله بلفظ الحديث: المستبان ما قال فعل الأول. ذكر بعض الشراح في إعرابه ما يتضح به المعنى، قال: المستبان مبتدأ أول، وما قال مبتدأ ثاني، فعلى البادئ خبر للمبتدأ الثاني، ثم المبتدأ الثاني وخبره أي الجملة خبر عن المبتدأ الأول. وتقدير ذلك: المستبان إثم ما قال، تبعات ما قال على الأول منهما، أي فما قال إثمه وتبعاته والذم الذي يلحق به هو على الأول على البادئ، ما لم يعتدي المظلوم. فهذا الحديث في أنه إذا سب رجل رجلا آخر أن السب إثم السب من الأول، وإثم السب من الثاني كله يعود على الأول، الذم على هذا السب والنقص الذي يترتب على هذا السب كله راجع إلى الأول، بشرط ألا يعتدي المظلوم. ومعنى لا يعتدي أي لا يتجاوز ما سبه به، فإذا سبه بشيء فسبه بنفس ذلك الشيء، فليس على الثاني إثم، الإثم على الأول، إثم ما قاله الأول وإثم ما قال الثاني. فإذا قال إنسان لإنسان يا أحمق مثلا، فقال له هذا الذي سمع من هذه الكلمة قال بل أنت الأحمق، فليس على الثاني ذم ولا إثم، لأن الله تعالى رخص في الانتصار، قال الله ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، ليس عليهم سبيل. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا جائز، لا شك أن الأكمل هو أن يعفو، الأكمل أن يعفو، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، ثم قال في الآية التي بعدها ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، فالأكمل أن يعفو، لكن كونه يقول مثل ما قال هذا جائز، وليس على الثاني إثم بل الإثم على الأول. لماذا الإثم على الأول؟ قالوا لأنه هو الذي بدأ وهو الذي تسبب في أن يسبه الثاني، وإلى الثاني ما كان يسبه، بقي إذا اعتدى المظلوم. فمفهوم هذا الحديث أنه عليه إثم، وليس الإثم على الأول، إنما الإثم على الأول فيما عامله بمثله، أما إذا زاد وإذا اعتدى فليس كذلك. فإذا قال له مثلا يا أحمق، فقال له بل أنت الأحمق الكاذب الفاجر، هذا اعتدى أو لم يعتدي؟ اعتدى. أو أنه سبه هو وذاك سب عشيرته وقبيلته، هذا اعتدى. أو سبه بلفظ واحد وهذا كرر اللفظ مرتين، هذا اعتدى. فإذا المستبان ما قال فعل البادئ، أي إثم ما قال والذم الذي يلحق في ذلك هو على الأول على البادئ منهما، بشرط ألا يعتدي المظلوم، فإذا اعتدى المظلوم صار مشاركا له في الإثم، صار مشاركا له في الإثم. لا، هذا تنبيه جيد، هذا نبه عليه النووي رحمه الله في شرح الحديث، قال فإن سب غيره يعني سب عشيرته أو قبيلته هذا الأول، فلا يقوم هذا الثاني يسب عشيرته وقبيلته لأنهم لا جناية لهم، يسب هذا الأول إن شاء بنفس ما سب به عشيرته وقبيلته، لكن يرد السب عليه لا على عشيرته وقبيلته، لأنهم لا ذنب لهم ولا جرم لهم. فإذن على البادئ إن لم يعتدي، وهو على البادئ أيضا إن لم يتجاوز الآخر في من لا علاقة له، كأن يبدأ هذا البادئ بسب قبيلة عشيرة أسرة هذا الشخص فذاك يرد له بالمثل، لأن أولئك لا جناية لهم. والحديث الثاني كهذا الحديث، مستبان ما قال فعلى البادئ حتى يعتدي المظلوم. بقي قوله تدرون ما العضه، العض هذه فيها وجهان في ضبطها، ضبطت العضة على وزن عدة، وضبطت العض على وزن وجه، وهو الأشهر في ضبطها عند أهل الحديث وفي كتب الغريب. الأشهر العضه بوزن الوجه. بقي ما معنى العضه؟ اختار بعض العلماء أن العضه بمعنى البهتان والكذب، وهذا قال به بعض أئمة اللغة من أصحاب الغريب، أي غريب الحديث. وقال بعض العلماء إن العضه بمعنى القطع، وهذا الذي رجحه الطحاوي في شرح المشكل، وأن العضه بمعنى القطع. وسميت النميمة عضها لأنها تقطع العلاقة بين الناس. ولذا قال في الحديث: أتدرون ما العضه؟ تدرون ما هو القطع؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: نقل الحديث من بعض الناس إلى بعض ليفسدوا بينهم، بأنه إذا حصل النميمة ونقل الكلام من بعض الناس إلى بعض على وجه الإفساد حصل تقطع بين الناس، تفرق بينهم. فكانت النميمة هي العضه، أي هي القطع والتفريق، أي باعتبار ما تؤدي إليه، وهذا من تسمية الشيء باعتبار ما يؤول إليه وما يترتب عليه. سمى النميمة عضها لأنه يترتب عليها تقطيع علاقات، تقطيع العلاقات التي بين الناس. والحديث الذي يليه، يعني الفقرة التي يليه: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض، وسيأتي إن شاء الله في الذي يليه. وحاصل معنى التواضع أن الإنسان يكون في قلبه انكسار وذل لله جل وعلا، وهكذا يكون في قلبه لا يرى لنفسه الفضل على الناس والمن عليهم، فإن ذلك يحمل على الزهو والترفع والكبر، بل يرى لغيره الفضل عليه. وهذا أخي ينبه على صيانة الأوراق، قال: التي فيها ذكر لله أو ذكر لأسماء الله سبحانه، قال بعضه: ربما ترمى في السكن أو في الطريق. نعم، صيانة هذا أمر مطلوب وحفظه وتعظيم ذلك من تعظيم شعائر الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.